الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خاطب الله جل وعلا بني آدم فيقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. فالمسلم الذي أمره الله بإقامة الصلاة مأمور بأن يأتي زينته وأن يأخذ زينته عند الصلاة. وأول زينة يؤمر بها هو التزين بستر العورة، فهي شرط لصحة الصلاة. فأول ما يؤمر به المسلم عند الصلاة حين أمر بأخذ الزينة أن يستر عورته، فهذه زينة أن يستر عورته، فلا تصح الصلاة بغير ستر العورة التي ما بين السرة والركبة. وكذلك من الزينة ومن تمامها أن الإنسان يختار الثياب الحسنة والنظيفة يصلي فيها، فإذا جاء إلى الصلاة ليصلي ويقوم ليصلي بين يدي ربه، قائما بين يدي ربه جل وعلا، يقوم في هيئة حسنة من ثياب جميلة وثياب نظيفة وثياب حسنة. فهذا من الزينة التي أمر الله جل وعلا بأن نأخذها عند كل صلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل صلاة. ثم قال جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا مما رزقكم الله، لأن الرزق رزق الله سبحانه وتعالى، الله يرزقكم، فكلوا واشربوا مما رزقكم الله عز وجل. ولا تسرفوا، لأن الله جل وعلا يحب المسرفين، فالله يبغض الإسراف وهو مجاوزة الحد في هذا الأكل والشرب. فإذا أكل الإنسان من الرزق الذي رزقه الله إياه وشرب منه فإنه يحذر الإسراف ويحذر التبذير، فالتبذير ليس من خصال المؤمنين، بل الذي يحث عليه الشيطان: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. شوف هذه الآية، الله عز وجل يأمرنا بأن نأخذ الزينة عند الصلاة، ثم يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض أهل العلم إن في هذه الآية إشارة إلى أن من حافظ على الصلاة وداوم عليها وأخذ زينته عندها أن الله جل وعلا سيوسع عليه رزقه، لأن الله لما قال وكلوا واشربوا معناته سيرزقكم الله رزقا كثيرا حتى تؤمرون بعدم الإسراف وتنهون عن الإسراف. فإذا حافظ الإنسان على الصلاة وحافظ وداوم عليها وأخذ زينته عند الصلاة فإن الله جل وعلا سيوسع عليه رزقه حتى يصير عنده طعام كثير ومشارب متنوعة، بعدها ينهى فلا ينهى عن الإسراف فيها. فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني ثمة إخوة رابط بين سعة الرزق والبركة فيه وبين المحافظة على الصلاة. ولهذا نقرأ في آيات كثيرة الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل الله جل وعلا يقرن فيها بين الصلاة وبين الزكاة، عبادتان عظيمتان هما ركنان من أركان الدين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن من أقام الصلاة كما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤديها الإنسان بأركانها بشروطها بواجباتها بأدابها، حريصا على الخشوع فيها محافظا على أدائها في أوقاتها، والرجل يحرص على أداء الفرائض في بيوت الله عز وجل، فإن هذا الذي يقيم الصلاة سيوسع الله جل وعلا عليه رزقه حتى يرزقه مالا، وبعد ذلك يؤمر بأداء الزكاة. ولهذا دائما تقرن الصلاة مع الزكاة، ففيها إشارة إلى هذا الترابط بين السعة في الرزق وبين المحافظة على الصلاة بالأوجه التي ذكرتها والنواحي التي أشرت إليها. فإذا أقام الإنسان الصلاة وحافظ على الصلاة وداوم عليها فإن الله جل وعلا سيوسع عليه رزقه، وحتى يكون عنده من المآكل الشيء الكثير، يكون عنده من المال حتى يؤمر بإخراج زكاته. وإذاك الله عز وجل أيضا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يقول له: وأمر أهلك بالصلاة. وطبعا يا إخوة، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لجميع أمته، فنحن جميعا مأمورون بهذا الأمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أمره به ربه جل وعلا في هذه الآية. وأمر أهلك بالصلاة، فنحن مأمورون بأن نأمر أهلينا بالصلاة، تأمر زوجتك وتأمر ولدك بالصلاة، تتعاهدهم وتنظر إلى حالهم مع هذه العبادة العظيمة، في الليل توقظهم ولا في الفجر توقظهم لصلاة الفجر، تأخذ الأولاد والأبناء معك إلى المسجد، وتنظر إلى زوجتك إلى بناتك فتأمرهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني لا تنسى نفسك، أنت تأمر أهلك بالصلاة وأنت لا تنسى نفسك أيضا، أنت عليك أن تحافظ على هذه الصلاة واصطبر عليها، لأن هذه عبادة، والعبادة هذه تنظر إليها فيها شيء من المشقة، لكن مشقة مقتدرة تحتاج إلى صبر، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. فاصطبر على هذه الصلاة واحرص على أدائها، وداوم عليها بأداء أركانها وشروطها وواجباتها وأدابها، والحرص على الخشوع فيها وأدائها في أوقاتها. ثم يقول له: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كان الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لما أمرتك بالصلاة والاستبار عليها وأن تأمر أهلك بالصلاة، فلا تظن أننا سنضيق عليك في الرزق، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كأنه يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: لا تنشغل بطلب الرزق عن أداء الصلاة، بل يعني إقامة كل الدين وليس الصلاة فقط، لا تنشغل بطلب الرزق عن إقامة الدين كله وإقامة الصلاة كما جاء في الآية، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهذا فيه الترابط أيضا بين الصلاة وسعة الرزق، بأن الإنسان يا إخوة الذي يحافظ على الصلاة ويداوم عليها، فإن الله جل وعلا سيوسع عليه رزقه. كما أن هذه الآية ما فيهاش أن الإنسان قال يتكاسل يروح يقبض المسجد ويجلس وقال أنا خلاص أمرت بالصلاة والله سيرزقني، هذا غلط في فهم الآية، لا أبدا. ولذلك الإنسان لا يستدل بهذه الآية على أنه يقعد ويحافظ على الصلاة وينتظر الرزق، لا، لا يعني هذا التكاسل عن طلب الرزق، أنت أطلب الرزق، أطلب الرزق هذا سبب، وتوكل على الله والله يرزقك، لكن إياك أن يكون طلبك للرزق مشغلا لك عن أداء الصلاة وأداء باقي العبادات، هذا الذي جاء في هذه الآية، فلا يشغلك طلب الرزق عن ذلك. ولهذا أثنى الله جل وعلا في كتابه عن رجال، وأي رجال؟ قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رجال لا تلهيهم تجارة، عندهم تجارة بيع، وهذه من أفضل ما يطلب به الرزق، التجارات، فهؤلاء يتاجرون لهم تجارة يطلبون الرزق بها، ولكن أثنى الله عليهم بأن تجارتهم وبيعهم لم يشغلهم عن أداء الصلاة وعن طاعة الله عز وجل. رجال، هذا في معرض الثناء عليهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن هذا يدل على أن الإنسان يحرص على طلب الرزق، لكن لا يشغله طلب الرزق عما خلقه الله جل وعلا لأجله. ولهذا جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وإن الله الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يرزقك إن حققت ما أمرك الله جل وعلا به من إقامة الدين، ومن ذلك الصلاة التي هي شعيرة عظيمة من شعائر الدين. فالمحافظ على الصلاة والمداوم عليها فإنه ولا شك يستبشر بهذه البشارة التي في هذه الآيات، وأنه يطلب الرزق ولا يشغله طلب الرزق عن الصلاة، وسيوسع الله جل وعلا عليه رزقه، ويبارك له في رزقه سبحانه وتعالى، يبارك له في رزقه. أما إذا قلبناها كون الإنسان يشتغل في طلب الدنيا وطلب المعاش وطلب الرزق ويشغله ذلك عن أداء الصلاة، يذهب لدوام العمل وثم تجده لا يصلي الصلاة في وقتها، بسبب ماذا؟ قال مشتغل بالعمل، لما يخرج عن ربعه قال نجمع الصلوات هذه الظهر والعصر، وبعض الأحيان في وقت الشتاء يضيع الفجر فلا يصليه في وقته، قال السبب ماذا؟ قال الشغل، العمل، قال الشغل والعمل. انظر هذا الآن الذي شغله طلب الرزق عن الصلاة، ماذا تظن أنه سيوسع الله عليه في رزقه؟ لا، هذا يضيق الله عليه في رزقه، وما أعطاه من رزق فلا يبارك الله جل وعلا له فيه، لأنه الآن ما حقق ما أمر بأجله، ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فضيع الصلاة بسبب الاشتغال بطلب الرزق. وذلك الله جل وعلا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمرها لك بالصلاة واصطبر عليها، قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلا ينبغي أن يشغلك الرزق عن إقامة الدين، ومن ذلك إقامة الصلاة هذه الشعيرة العظيمة. لذلك يا إخوة هذه الآيات ذكرت هذه الفائدة من هذه الآيات أن الإنسان إذا حافظ على الصلاة المحافظة على الصلاة يكون بإقامتها كما أمرنا حافظ على أركانها على واجباتها لا نتصح بغير ذلك على شروط صحتها لا نتصح بغير ذلك حافظ على أدابها على سننها لنزداد أجرا وثوابا ونحافظ على لبها الذي هو الخشوع فيها الذي يترتب عليه يترتب الثواب عليه فيزداد الثواب كلما ازداد الإنسان خشوعا فعناية المرء بالصلاة إذا بحثت بذلك عن ثم إذا بحثت عن الرزق وعن سعة الرزق يأتيك بإذن الله عز وجل لأن الذي يداوم على الصلاة ويحافظ عليها سيوسع الله جل وعلا له في رزقه وما أعطاه فيه ما أعطاه منه وإن رآه شيئا قليلا لكن يبارك الله سبحانه وتعالى له فيه لأنه أدى ما أمره الله سبحانه وتعالى به فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلاة والمداومين عليها إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب